بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لنسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، يعني كتاب صلاة التي ظرفها الليل. وصلاة الليل من أفضل الأعمال، وهي دأب الصالحين. يقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ويقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. المقابلة تقتضي أن يكون أهل القيام هم الذين يعلمون، وأهل الغفلة والنوم هم الذين لا يعلمون. فدل على أن العلم هذا الوصف الشريف إنما يستحقه من يعمل به، والذي لا يعمل به يستحق ضده وهو عدم العلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا هو الباعث للمسلم على قيام الليل. ثم يل الآية بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون وهم أهل القيام والعمل، والذين لا يعلمون وهم أهل الغفلة والنوم، إن حصلوا ما حصلوا من العلم. لأن العلم الحقيقي هو ما نفع، أما العلم الذي لا ينفع ليس بعلم في الحقيقة. وإن حصل من صاحبه ما حصل، وإن أدرك به من أمور الدنيا ما أدرك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالذين يحملون العلم ويستحقون هذا الوصف الشريف هم العدول، هم الذين يعملون بالعلم. أما الذي لا يعمل بعلمه ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة، وجوده مثل عدم، بل هو بال على صاحبه. قد يقول قائل إن هذه نافلة، فكيف يسلب الوصف من ترك النافلة؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذه نافلة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فالمدح إنما علق على القيام، فكان عبد الله رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذا وصف أهل العلم، وهذا شأن أهل العلم، شأنهم العمل بما علموا وما تعلموا. الذي لا يعمل فليس من أهل العلم بهذه الآية، والله المستعان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما هذه تصير الهجوع والشر، الهجوع النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا هو المراد، أنهم يقومون قليلا لا ينامون قليلا، أو أن هجوعهم قليل. قليلا من الليل الذي يهجعونه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي الذي يهجعونه يعني الذي ينامونه. احتمال الامتثال من قبل عبد الله بن عمر الصحابي المؤتسي الممتثل: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. قد عرف بهذا، عرف بسرعة الامتثال. يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال عبد الله؟ فكان عبد الله يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح. باب ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، وأوجب بعض ما يطلق عليه اسم قيام ولو كان شيئا يسيرا، لكنه قول مهجور شف. واختلف في حقه عليه الصلاة والسلام هل كانت صلاة الليل عليه واجبة وليست بواجبة. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن المنكدر المدني عن سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي عن رجل عنده رضا، رضا مصدر، رضي يرضى رضا مصدر، والمقصود به اسم المفعول، اسم المفعول كما يقال حمل يعني محمول. تعبير بالمصدر عن اسم الفاعل أو اسم المفعول يراد به المبالغة، وصف، لأنه صار كأنه هو المادة نفسه، هو الرضا كله. يقول ابن عبد البر: هو الأسود بن يزيد النخعي، هو رجل رضا عند سعيد بن جبير وعند غيره من أهل العلم، ومصرح به في رواية النسائي وفي إسناده أبو جعفر الرازي، وليس بقوي. أبو جعفر الرازي اسمه إيش؟ اسمه عيسى ابن مهان. أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ المذكر يعني ما من رجل وراءه تتبع إعرابه، تقول: جاء امرؤ ورأيت امرأ، وما من امرئ كما هنا، وما نافية ومن زائد تأكيد النفي، وامرئ مجرور بمن لفظا، وإن كان مرفوع محلا على إيش؟ اسم ما. هذا إذا قلنا إنها حجازية، وإذا قلنا ما تميمية فيكون رفعه على الابتداء. ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، يغلبها عليها نوم. هذا عند الباجي يحتمل أمرين: إما أن يغلبه النوم عن القيام إليها بالكلية فلا يستيقظ إلا مع طلوع الصبح، والاحتمال الثاني أنه يقوم ليصلي فيغلبه نوم على الاتيان بها أو بعضها، واللفظ محتمل. ما من امرئ يكون له صلاة بليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها، التي اعتادها. أما الذي ما اعتاد الصلاة يكتب له شيء، ومثل هذا قل في المسافر والمريض الذي ما اعتاد من العبادات شيء، يكتب له شيء إذا مرض أو سافر، ما يكتب له شيء، إنما يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهنا يكتب له ما كان يعمل قبل ذلك وما نواه نعم الذي غلب النوم، لكن شريطة ألا يكون غلبة النوم بسبب تفريطه، بسبب تفريط بعض الناس يسهر ويمني نفسه أن يقوم الليل، فإذا بقي الفجر ساعة أو ساعتين قام ننام قليلا ثم نقوم للتهجد، هذا تفريط. وقد ينام الإنسان من أول الليل فيحتاط لصلاة الليل بالنوم المبكر، لكنه يعرف من نفسه أن نومه ثقيل لا يقوم إلا بمنبه، وحينئذ يحتاج إلى أن يجعل له من يرصده لتنبيهه. أما إذا فرط ما كتب له شيء، إذا فرط ولم يقم لم يكتب له شيء، تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته التي اعتادها مكافأة له على نيته على ما اعتاده من عمل الخير، إلا كتب الله له أجر صلاته يعني كاملا مبرورا. وهنا أمر الأول، هل يكتب الأجر كامل ممن قام بمضاعفاته؟ وهل مثل هذا اللفظ وهذا الأسلوب إلا كتب الله له أجر صلاته يعطيه من قضاء ما فاته، أو أن صلاة الليل تقضى؟ صلاة الليل تقضى بين ارتفاع الشمس وزوالها. إذن قوله إلا كتب له أجر صلاته بمضاعفاته، وإن كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، الأصل من صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فهل إذا صلاها ضحا يكون له من الأجر مثل ما صلاها بليل؟ نعم كتب له أجر صلاته، هذا من غير تفريط، نام عن صلاته، اللفظ يحتمل أنه ما يقضي بعد، يكتب له الأجر ولو لم يقضي، اللفظ محتمل لهذا. أو نقول أن هذا النص يكتب له الأجر كاملا كما لو صلاها من الليل إذا قضاها بالنهار لتجتمع النصوص، وحينئذ يكمل له الأجر الفارق بين أجر الليل والنهار، كل هذا مشروع بما إذا لم يفرط. واضح المبارح الآن، ظاهر اللفظ إلا كتب له أجر صلاة من غير تعرض للقضاء، فلقائل أن يقول ماذا يكتب له أجر صلاة ليش يقول والأجر مكتوب؟ نعم، أو نقول أجر صلاته إذا قضى كمل له الأجر مثل ما كان يعمله ويقومه بالليل، بهذا تجتمع النصوص، وكان نومه عليه صدقة. لأن عندنا هذه المسألة نظير مسألة من كان يعمل معاصي ومسرف على نفسه ثم تاب توبة نصوحا، هل يستوي من هذا مع أنه بالنص القطعي تبدل سيئات حسنات، هل يستوي هذا مع من عمله كل صالحات؟ يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر 70 عاما، هذا مسرف من منذ أن كلف إلى أن بلغ 70 وفي عمل المعاصي، وهذا في عمل الطاعات، فهل إذا تاب هذا وعمل عملا صالحا تبدل سيئات وحسنات بالمضاعفات التي حصلت للآخر؟ أو نقول إن له أصل بدلت السيئات بالبدل له حكم المبدل من غير مضاعفات؟ وهنا نقول لا يستوي من قام من الليل مع من نام عن قيام الليل، فإذا قضى وفر له الأجر وكمل أجره، لكي تلتئم النصوص، لأن هذا احتمال يقول ما أقضي خلاص ما دام وفر لي الأجر بهذا الحديث إذا كتب له أجر صلاته ليش أقضي، لماذا أقضي؟ وهذا نظير من قصد الجماعة، من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا له مثل أجورهم، هل هذا منه مثل أجورهم صلوا ولا خلاص ما ثبت له أجر شو اللي صلى؟ ما هو بنظير هذا؟ إذا لابد أن يقضي ولابد أن يصلي ولا فاتته الجماعة. وكان نومه عليه صدقة، وفيه أن المرأة يجازى على ما نوى من الخير وإن لم يعمله، كما لو عمله فضلا من الله جل وعلا إذا لم يكن المانع من قبله، إذا لم يكن المانع من قبله. الحديث الذي يليه عن مالك عن سالم أبي النضر، سالم بن أبي أمية أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلاية يعني والحال أن رجلها في قبلته أي في مكان سجوده لضيق المكان وإلا لم يحتج لغمزها لو كان المكان يتسع يعني في قبلته في مكان سجوده فإذا سجد غمزني يعني طعن بأصبعه لأقبض رجلي عن قبلته يعني غمزها بأصبعه تنبيها لها لكي يكف رجليها عن قبلته ليتمكن من السجود. فقبضت رجلي بالتنية فإذا قام بسطتهما بالتثنية كذلك في رواية الأكثر. وفي رواية المستوي والحموي صحيح البخاري رجلي فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها وتطلق الرجل ويراد بها الجنس فتتفق الرواية. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ليس فيها نار. صور العيش الذي يعيشه أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام في مكان ضيق لا يستوعب أن تمد تبسط رجليها ومكان يصلي فيه وليس فيه مصابيح ليس فيه نور مكان مظلم ليوفر لهم الأجور يعني كون الدنيا تبسط ليس علامة خير مطلقا يعني وليس أيضا علامة شر على الإطلاق لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب. والغالب أن بسط الدنيا يصاحبه الإعراض عن الدين. وإذا يقول الله جل وعلا والله لا فقر أخشى عليكم ولكن أخشى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها ما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. هذا واقع كثير من الناس يعني بعض الناس إذا ابتلي بالضراء نجح وكان البعض الآخر لا يصبر لكن الصبر على السراء والشكر المناسب للنعم التي لا تعد ولا تحصى هذا الذي لا يتجاوز كثير من الناس أو أكثر الناس. ليس فيها مصابيح قال ذلك اعتذارا لأنه لو كان فيها مصابيح لم احتاجت إلى غمز استدل بعضهم بقولها غمزني على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لكن ابن حجر قال تعقب باحتمال الحائل أو بالخصوصية ومسألة تقدمت. استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة صلاة الرجل المرأة لا تقطع صلاة الرجل وبه استدلت عائشة على من قال من ذكر حديث يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب وغضبت وقالت سويتمون بالكلاب لقد كنت أصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من قال بمقتضى الحديث قال أن المار يختلف حكمه عن حكم القار هي قارة ليست مرة القار يختلف حكمه عن حكم المار. وأما بالنسبة للحمار فمن استثناه استدل بحديث ابن عباس وجاء على أتان مر بين يدي الصف لكنه لم مر بين يدي منفرد ولا إمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناعس بفتح العين وغلط من ضمها أحدكم في صلاته فليرقد وللنساء فلينصرف يعني المعنى واحد لا يمكن أن يرقد حتى ينصرف. لكن هل ينصرف بعد أن يسلم أو ينصرف في صلاته يعني يتمها خفيف ليجب نصوصك لو تبطلوا أعمالكم وأيضا يمتثل من هذا الأمر هو إذا أتمها خفيفا يسلم نفسه لأنه ذهن حاضر معلق بالفراغ منها فهو حاضر. لكن لو أتمها على هيئتها من الطول وجدت العلة. مسألة مغالبة الآن فإذا أراد أن يتم خفيفة من مقتضى ذلك أن يكون قلبه حاضر لأنه معلق بإتمامها. هذا نعاس وليس بنوم لأنه لو قال نوم لا ما قال فيرقد هو نائم من الأصل ما يحتاج أن يقال له يرقد. فليرقد النساء فلينصرف المراد به عند الأكثر المراد به التسليم من الصلاة. وإذا قالوا التسليم من الصلاة المعنى أنه يصلي وهو واقف يسلم وهو واقف ولا لابد أن يتمه لا معنى للسلام في الموضع. لبعض الناس من عامة الناس إذا أقيمت الصلاة وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قال السلام عليكم وهو واقف لا معنى لهذا السلام في غير موضع. هذا ما حلت إلى الآن هذه سؤالات أبطلت خلاص سلم هو واقف ما يحلها التسليم في هذه الصورة، هو مطالب بمتابعة الإمام. أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوب، يعني انتفت الصلاة ما تحتاج إلى تحليل ما دام تفت. أقول صلاة منفية لا تحتاج إلى تحليل، وتأتي إن شاء الله تعالى. إن كان الإمام مثلا في صلاة الصبح وطول الإمام وخشي على نفسه وبدأ النعاس، مش المانع، نعم عذر، عذر على نفسه. والراد به التسليم من الصلاة صححه المهلب على ظاهره، صححه المهلب على ظاهره أنه ينصرف ولم تكمل صلاته. فقال إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه، يعني إذا كان النعاس أقل مما اشتمل عليه الحديث بحيث يدري كيف يستغفر. نعم، ولو اجتهد النعاس مثل هذا النعاس يعفى عنه ولا يؤثر على الطهارة، يعفى عنه. ولهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. نعم، لأن الحكم مربوط بعلة، لا يدري لعله يستغفر فيسلم نفسه. إذا كان يدري ولو وجد النعاس خفيف، ولذا ترجم على البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة أو النعستين أو الخفقة وضوءا. فإن أحدكم لا يدري، إذ كان الشخص ديدن، بعض الناس ديدن ونعاس، لو ينام 10 ساعات ويقوم يصلي نعس، يقال انصرف نم، إذا جلس يقرأ نعس، هذا شو قال؟ يعني إذا كان النعاس بسبب طارئ. لكن لو نام صلاة العشاء مثلا من الساعة 7:30 ولا استيقظ إلا 5:30 ما يقنط الصلاة، نام كم؟ 10 ساعات، وجاء للمسجد ينعس، نقول له اذهب القد، نعم، قال أخي عالج في المسألة، هذا مو بسبب قلة النوم ليعالج بالنوم. نعم، أو شخص مبتلى بالنوم والنعاس كل ما جلس المجلس غفر نعاس، مثل هذا ما يعالج بالنوم، لأن هذا المظنون أن النوم يزيد مثل هذا، بل قد يكون في بعض الحالات النوم إذا كثر زاد عن حده يجلب النوم، يجلب النوم، هذا شيء مجرد. مثل هذا ما يعالج بالنوم، يقال إذا نعست ارقد، لا، حذرك عن حل آخر. شخص والإمام يخطب مثلا يوم الجمعة نعس، يقالوا خلاص أنت نعست رحم، نعم صحيح، هذا وارد، هذا وارد، مثل هذا يقال له انتقل من مكانك، نعم انتقل مكانك، تصرف، المهم اطرد النوم عنك، فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا أصله ناعس، يقول المهلب يعني في شرحه على البخاري، فيه إشارة إلى العلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، كذا قال، لأنه تصور أن العلة انتقاض الوضوء، مع أن العلة منصوصة في الحديث. نعم، العلة منصوصة، لا يدري لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه، هي مظنة الحكم، ما يلزم منه أن يكون كل من نعس يسب نفسه، وسيأتي. قال المهلب في إشارة للعلة الموجبة لقطع الصلاة، فمن صار في مثل هذه الحال فقد انتقض وضوءه بالإجماع، والكذب وفيه نظر، وما ذكر عن الإجماع منتقض، فقد صح عن أبي موسى بن عمر بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، كذا في فتح الباري. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر، إيش معنى يذهب؟ لعله يذهب، هل معنى الذهب أنه يمشي وينصرف يشرع أو يريد أو شيء من هذا؟ المقصود أنه يستغفر، يريد أن يستغفر لنفسه، فحينئذ يسب نفسه، فيسب بالنصب ويجوز الرفع، فيسب، فيسب منصوب بإيش؟ بأن المضرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الترجي، ويجوز رفع. ومعنى يسب يدعو على نفسه، يسب يدعو على نفسه، وصرح به النسائي في روايته، ويحتمل أن يكون علة نهي خشية أن يوافق ساعة الإجابة، قال ابن أبي جمرة، وفيه الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، لأنه علل بأمر محتمل، وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، يدعو أو يستغفر، يدعو لنفسه فيدعو لها، ثم بسبب النعاس يدعو على نفسه. يقول ابن حجر هذا الحديث ورد على سبب، وما رواه محمد بن نصر فروزي من طريق ابن إسحاق عن شام في قصة الحولة بنت تويت، يعني الحديث اللاحق الذي بعد هذا أورده بعد حديث الحول، ولذا عقب الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الحديث بسببه، عقبه بسببه، فقال: حدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم القرشي مولاهم مدني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي. سمع امرأة، هل سمع المرأة أو سمع خبر عن المرأة؟ نعم، رواية البخاري تدل أنه سمع خبر عنها، سمع عائشة تذكر عن هذه المرأة من صلاتها، نعم، فهو سمع خبر هذه المرأة، وعند البخاري تذكر من صلاتها، وفي رواية يذكر من صلاتها. فقال: من هذه؟ يعني التي تتحدثون عنها، أو من هذه المرأة التي عندك يا عائشة؟ لأن جاءت إلى عائشة فذكرت قصتها للنبي عليه الصلاة والسلام. فقيل قائل عائشة له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه الحولاء بنت ويت ابن حبيب بن أسد بن عبد العزة من رهط خديجة أم المؤمنين، لا تنام الليل تصلي. فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية بالتخفيف في وجهه، وعلامات الكراهية تكون بتقطيب الوجه. وفي رواية البخاري قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قوله مه أمر أو اسم فعل بمعنى الكف، لكفوا عن هذا العمل الذي لا تطيقونه، وعليكم من العمل بما تطيقون. ولذا منطوق الحديث فيه الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادات، ومفهومه النهي عن التكلف لما لا يطاق. والطاقة القدرة، إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، وقد أثر الشراح توجيه هذا الكلام. ووجه الإشكال فيه: ولا يمل حتى تملوا، الملل صفة مدح ولا صفة ذم؟ نعم، هي بالنسبة للمخلوق ذم، نعم، الملل بالنسبة للمخلوق مذموم. قد يقول قائل هنا أن الله تعالى لا يمل، فهو منفي عن الله جل وعلا، فهل يرتفع الإشكال بكونه منفي عن جل وعلا؟ نعم، مغية بغاية لا بد من وقوعها، إذن هو لا بد من وقوعها على هذا. نعم، الغاية حتى تملوا، مل المخلوق محقق، فما علق عليه محقق أيضا، ظاهر ظاهر. يعني إذا علقت على أمر، نعم، لا بد من وقوعه، فالمعلق عليه لا بد من وقوعه. يعني لو قال لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فنقول إن الحل في أن لا تقوم أبدا، نعم، أو إن قعدت خلمر القود ممكن الجلوس، يطال الجلوس لكن القيام، قال: إن قعدت فأنت طالق. أنا لا أريد تقرير الحكم، أنا أريد التنظير لكي تتضح المسألة. يعني إذا قال لزوجته: إن قعدت أو إن جلست فأنت طالق، وهي قائمة، لا بد من وقوع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا بد من وقوع ما علق به، أو إن طلع الشمس فأنت طالق. نعم، لا بد من وقوع ما علق، لأنه لا بد من وقوع ما علق عليه. وهنا يقول: لا يمل حتى تملوا، ومال المخلوق محقق، إذن ما علق عليه محقق. فيه إثبات الملل لله جل وعلا، إما أن تقول على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نعلم كيفيته، نعم، أو تقول أنه كما قال بعض أهل العلم، هذا من باب مثل ما أشرنا البارحة، من باب المشاكلة، وهذا قيل به، من باب المشاكلة، مجانسة في التعبير، وهذا قيل به. الله جل وعلا لا ينسى، وما كان ربك نسيا. ماذا عن قوله جل وعلا: نسوا الله فنسيهم؟ هذا من باب المشاكلة والمقابلة، تركوا العمل بتكاليف فتركوا في العذاب، تركوا فتركوا، نسيهم، نسوا الله فنسيهم. فالنسيان يراد به هنا التر. كثير هذا، كثير مثال يمكرون ويمكر الله. لكن الفارق بين هذا وذاك أن هذا مثبت، الله يستهزئ بهم يمكرون، هذه مثبتة. لكن عندنا أن النص منفي، لأن بعضهم يقولون يخرج هذا على أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن مللتم، لا يمل وإن مللتم، وينظرون هذا بقولهم فلان خطيب أو مجادل مثلا، نعم، ومخاصم، ويذكرون من جدله ما يذكرون، فيقولون لا ينقطع، لا تنقطع حجته حتى ينقطع خصمه، لأنه إذا انقطع خصمه يصير فيه مدح، مرادهم وإن انقطع خصمه، وهنا يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يمل وإن ملل. وهذا قول لبعض أهل العلم وله شواهد، نعم لا يمل مطلقا وإن جد الملل منكم، يعني إذا حملت الغاية على بابها، إذا حملت حتى على نهاء الغاية واضح من إثبات الملل لله جل وعلا، فإما أن يكون إثباته من باب المقابلة أو يكون إثباتا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كغيره من الصفات التي هي بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق كمال. ومذهب أهل السنة في هذا إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ولنتعرض لما وراء ذلك. على كل حال، المسائل التي اختف فيها السلف للخلف فيها مندوحة، أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها مندوحة، ما أثبتوه لا بد من إثبته ولو لم تستوعب عقولنا. نعم، لعل هذه رواية تفسيرية، يعني إدراج للتفسير، مجانبة، مقابلة، مشاكلة، معنوعة. ظاهر هذا الحديث يدل على كراهية إحياء الليل كله، هذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث. قال جماعة من أهل العلم يكره قيام جميع الليل، وبه قال مالك مرة رجع عنه فقال لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصبح، وقال الشافعي لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الصبح. وما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيا ليلة إلى الصبح. نعم، هو في العشر الأخير من رمضان يشد المئزر، وجاء في بعض الفاظ أنه لا ينام في ليلة العشر، لكن هذه حالة خاصة لاستغلال هذا الوقت رجاء إصابة ليلة القدر، وهو ظرف مؤقت وقت فيقتصر به على ذلك الوقت. على كل حال، من وجد من نفسه الهمة في أن يقوم نصف الليل أو ثلث الليل أو أكره أو أقل، أو يقوم جل الليل وهذا لا يؤثر عليه، نعم، فالمطلوب من الخير الازدياد من الخير. نعم، المطلوب الازدياد من الخير. أعني على نفس كثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصور أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران في ركعة واحدة، ماذا عن الركعات الأخرى؟ وماذا عن الركوع السجود؟ وكان ركوعه قريب من قيامه، وسجوده قريب من ركوعه عليه الصلاة والسلام. لا شك أنه يحيي أكثر الليل، وحث عليه الصلاة والسلام على قيام داود، ولا شك أن هذا فيه رفق بالنفس، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس. وأثر عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونه إحياء الليل بأنواع العبادات، ومنهم من يقسم الليل أثلاث، ثلث ينام وثلث يكتب وثلث يصلي. المقصود أن ما حالنا مع حال من لك ما قيل، لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ما فيه نسبة يقال، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتداركنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه جواد كريم. نعم، ما يبعد أن يقوم الليل كامل. وعذر عن عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة، هذا محفوظ عن عثمان رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه ورحمه يقوم، كلهم يقومون، يعني حفظ عن الإمام محمد 300 ركعة في اليوم والليلة. نعم، اللي على مقتضى التوجيه لقيام داود نوم سدس الليل الأخير وقت السحر. نعم، وقت السحر اللي وقت الاستغفار، لكن ما يمنع أنه ينام إلى الصبح دائما، يراوح أحيانا يؤخر القيام وأحيانا يقدمه وأحيانا على حسب الحاجة. الله المستعان. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة. عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، لإدراك شيء من صلاة الليل والاستغفار في هذا الوقت الذي هو السحر. وفيه دليل على أن عمر رضي الله عنه لم تشغله الولاية والخلافة عن أمر دينه، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، يقوم من الليل، ويدل على أنه يقوم وقت ليس بالقليل. إذا انتهى من قيامه وكان من آخر الليل أيقظ أهله، ففيه دليل على أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم تشغله الخلافة عن العام عن العبادة. فيه أيضا أن الإنسان لا يحل غيره على ما يستطيعه من عزيمة. بعض الناس متجه إلى عمل الخير ومعان عليه، فيريد أن كل الناس هم مثله. أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم الصلاة الصلاة بالنص على الإغراء، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصبر، العبادة ليس لها وقت محدد، بل غايتها حتى يأتيك اليقين. واصطبر عليها، لا نسألك، لا نكلفك رزقا لنفسك ولا لغيرك، بل نحن نرزقك، والعاقبة الثواب والجزاء بالجنة والنعيم المقيم لتقوى، أي لأهلها، للمتقين، كما جاء في الآية الأخرى: والعاقبة. إيش هنا هذه الآية التقوى، لكن الآية الأخرى: والعاقبة للمتقين، والمراد للتقوى هنا لأهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء لما فيه من تعريضها للفوات والحديث بعدها، حديث بعد صلاة العشاء والسهر، كل هذا مكروه لمنعه من قيام الليل. وقد رخص بذلك أو رخص بذلك للتحدث مع الضيف أو مع الأهل أو للمسافر مثلا، أو تعلم علم وتعليمه، كل هذا مرخص فيه. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب علم باب السمر في العلم. فإذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة أو حاجة، فالكراهة عند أهل العلم تزول بإيش؟ يقولون بأدنى حاجة، كراهة تزول بأدنى حاجة. هذا البلاغ يقول أنه بلغه حديث، وإن كان بلاغ وموقوف على سعيد، لأنه في الصحيحين مرفوع، رواه الشيخان من حديث أبي برزة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذا عن أبي المهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، الحديث بعده. ثم قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. مثنى مثنى معدول عن اثنتين اثنتين، نعم معدول عن اثنتين اثنتين، وفسر ذلك بقوله: يسلم من كل ركعتين. الحديث وصله الترمذي. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهي قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال الترمذي: الصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كما في الصحيحين. صلاة الليل، قوله الصحيح يريد بذلك أن يعل لفظة النهار، يعل بذلك لفظة النهار. ولا شك أن لفظ النهار ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، بينما الذي فيهما صلاة الليل مثنى مثنى. نقول: هل هذه زيادة، الزيادة مقبولة ما لم تخالف، أو أنها مخالفة؟ ولو لم يكن المخالفة في اللفظ، إنما هي مخالفة راو من الرواة لجمع من الرواة، أن إذا وجدت زيادة ثقة قد تدل القرائن على قبولها وقد تدل القرائن على ردها، فليست الزيادة مقبولة بالإطلاق. لا، نعم يمرن الطالب في بداية الطلب على التخريج والدراسة الأسانيد والمتون بأن يقبل الزيادة، وعلى هذا عمل المتأخرين كل الزيادة واقبل زيادات الثقات مطلقة منهم أو من سواهم. المقصود أن الزيادة لا يحكم لها بحكم عام مضطرد، بل إذا دلت القرائن على قبولها قبلت، وإذا دلت القرائن على ردها ردت. ولذا يختلفون في قبول مثل قوله إنك لا تخلف الميعاد، وليس مخالف في مثل قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وليس في منافاة ولا مخالفة، هي مجرد زيادة لا تتضمن مخالفة. لكن أكثر الرواة على عدم ذكرها، فكونه يذكرها واحد من الرواة أو اثنين وغيرهم من الرواة لا يذكرونها يدل على أن فيها شيء في الجملة. لكن إذ دلت القرائن على قبولها، وقد يعرض البخاري رحمه الله تعالى عن ذكر لفظة في خبر تعليلا له. هنا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وهو الأمر عندنا، يعني أن صلاة الليل والنهار كلها مثنى مثنى، وأن لا تصلى أكثر من ركعتين. يقول الترمذي في جامعه: وقد اختفى أهل العلم في ذلك، فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قول الشافعي وأحمد، يعني لا يتطوع في النهار أربع ركعات بسلام واحد، وهو مقتضى هذا الحديث وقول الشافعي وأحمد. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعا، يعني لا مانع من ذلك، لكن لا تطوع بالنهار مثنى مثنى. أصحاب القول الثاني يلومونه، لا يلومونه، لكن كلام في إذا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا يجوز أن نزيدها ركعتين. فإذا قلنا صلاة الليل مثنى مثنى مفهومه أن صلاة النهار تجوز فيها الزيادة ركعتين. وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى، ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعة، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها، يعني والأربع قبل العصر وغيرها من صلاة التطوع، وقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وعلى كل حال، من يرجح قبول والنهار يلتزم بأن لا يزيد على ركعتين لا في ليل ولا في نهار. ومن يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة لأن الأكثر على عدم ذكرها، وأعرض عنها صاحب الصحيح وهما في النقد والتحري والاختيار، قال يجوز تجوز زيادة على ركعتين في النهار دون الليل. ليس معنى القول الثاني أنهم يلزمون أن يصلي إنسان أربع، لا، معناه أنهم يجيزون.
أحسن الله إليك. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بصبح ركعتين خفيفتين. عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن عبد الله بن قيس ابن مخمة أخبره عن زيد بن خالد النهني رضي الله تعالى عنه أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة.
يقول رحمه الله تعالى باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر وهو بكسر الواو وهو والفرد بمعنى وفتح الواو في الوتر السائر ومنه ما تقدم كأنه وتر أهله وماله أو أهله وماله وهذا تقدم. ومراد بيان كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الليل التي منها الوتر. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة. في رواية مسلم يسلم من كل ركعتين يسلم من كل ركعتين. وهذه الرواية نستفيد منها تفسير قولها يصلي أربعا وأنها الأربع بسلامين يوتر منها بواحدة فإذا فرغ من وتره اضطجع على شق الأيمن للاستراحة من طول القيام يرتاح قليلا من طول القيام. لكن من صلى 11 ركعة ثلث ساعة مثلا يحتاج إلى أن يرتاح؟ نعم. معنى أنه هل هذه الاستراحة وهذا الاضطجاع يسن لكل قائم أو لمن قام على صفة قيامه عليه الصلاة والسلام؟ نعم. شخص يقول أنا بصلي 11 ركعة لكن ما يلزم أني أصلي 11 ركعة في 3 ساعات 4 ساعات أنا بصلي 6 ساعات صلاة مجزئة الركعة دقيقتين مجزئة وبعد ذلك انسدح بحقق السنة. هل نقول أن هذه الاضطجاع على شقه الأيمن مقصودة لذاتها أو للراحة بعد التعب في هذه الصلاة؟ الصحيح هي يبطلوا صلاة الصبح إذا لم يضطجع يبطلوا صلاة الصبح إذا لم يضطجع بعد ركعتي الصبح مسألة ثانية. الله المستعان. أظن المقصود واضح يعني اضطجع على شقه الأيمن. أولا هل هذا الاضطجاع يحتاج كل مصلي أو يشرع في حق كل مسلم أو لا يشرع إلا لمن صلى كصلاة عليه الصلاة والسلام محتاج إليه؟ هذا أمر. الأمر الثاني هل الاضطجاع بعد الوتر أو بعد ركعتي الصبح؟ نعم. الآن الحديث ظاهر فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن أنه من الوتر وهكذا اتفق عليه رواة الموطأ وأصحاب شهاب فرووا هذا الحديث عنه بإسناده وجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر. لكن ما الذي يمنع من الاضطجاع بعد الوتر وبعد ركعتي الصبح؟ فيمنع ما في ما يمنع. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الصبح اضطجع شقه الأيمن ونصب يده اليمنى ونام عليها لئلا يستغرق. مسألة في هل يكون بعد الوتر كما في هذا أو بعد ركعتي الصبح كما هو ثابت عن عامة أصحاب الشياب عنه. على كل حال من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا فلن يحرم الأجر. لكن ليس معنى هذا أنه يقول أضطجع ثم ينام ويترك الصلاة، لا، بعض الناس يقول يحافظ على السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يضطجع وينعس ويسمع له خطيط، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم، في هذا وهذا، هذا ثابت الأسانيد الصحيحة، كان يضطجع بعد الوتر ثابت كما هنا عندنا، ما يمنعه أبدا. أو نقول مثل هذا الاضطجاع المذكور في هذا الحديث للحاجة، الاضطجاع بعد ركعة الصبح هو القاعدة المستمرة، هو القاعدة إذا أمكن التوفيق لإسمه إمام حافظ نجم السنن. نعم، لا يمنع أن يكون كل محفوظ. فليضطجع من حديث عبد الواحد بن زياد، شيخ الإسلام يقول وهم، نعم يقول وهم عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، وإنما المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام لا من أمره، هذا كلام شيخ الإسلام. ونقول لا داعي لتوهيم الحافظ، نقول لا مانع من أن يتوافر الفعل مع القول ويضطجع ويمر به، وش المانع أن يكون أمر توجيه، أمر توجيه. نعم، المحدثين ليست لهم قاعدة في هذا، ليست هناك قاعدة مضطردة، إذا دلت القرائن على أن عبد الواحد بن زياد وهم الثقات حفظ هذا اللفظ، وش المانع أن يقبل؟ نعم، فيما يمنعه ثقة، يعني لو الشخص ما هو بثقة غلب على الظن عدم الحفظ، لكن ثقة الذي غلب على الظن وحفظ، فليس هناك قاعدة مضطردة مثل هذا، إنما الحكم للقرائن. وحدني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، واستحضر ما قيل في الرواية السابقة لل من كل ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أنهن في نهاية الحسن والطول، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كذلك، ثم يصلي ثلاثا فيكون المجموع 11. لماذا لم تقل يصلي ثمانيا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ لأنهم يستريحون بعدنا بعد كل تسليمتين، هذا أصل في الفصل بين التسليمة الثانية والثالثة. ثم يصلي ثلاثا، فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. أحيانا ينام عليه الصلاة والسلام بعد القيام وقبل الوتر، أحيانا يصلي الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يرجع ينام ثم يقوم فيصلي ركعتين مرة، المقصود أنه يحافظ على صلاة الليل ويكون ديدنه ذلك، وعلى أي وجه أداها في أول غير في آخره، في أثناء جمعها فرقها، الأمر في ساعة، لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، 13 فيها إشكال، سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى 13، يعني ركعتين 6 مرات ثم أوتر، أقل الأحوال 13، والوتر يحتمل أن يكون أكثر من واحد. فقولها لا يزيد ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، هذا لا حسب علمها، وقد علم غيرها الزيادة، فلا تنكر الزيادة. نعم، الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام 11 لأنها أعرف الناس به، لكن لا تنكر الزيادة لثبوتها من طريق غيرها، يعني مثل نفيها صيام العشر، عشر ذي الحجة، مع أن غيرها أثبت الصيام. لا يلزم أن يرجح قولها على كل حال. نعم، تخريج مسلم له دليل على أنه من حيث الصناعة أرجح مما روي في غيره، لكن يبقى أنه للنظر فيه مجال، للنظر فيه مجال، والصحابة رضوان الله عليهم رد بعضهم على بعض، وهذا لا يمنع لأنه ليس المعصوم. نعم، فلا مانع من الزيادة على 11 لثبوت 13، وأيضا 15 جاء فيها ما جاء، وجاء الإطلاق، جاء الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، فإنسان يفعل الأرفق به، إن اقتصر على 11 امتثل الكمية فعليه أن يعمل بالكيفية، وإن رأى أن التزامه للكيفية شاق عليه ورأى العمل بالأحاديث الأخرى المطلقة غير المقيدة فالأمر به سعة. وأما حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر، هذا رواه ابن شيبة لكن إسناده ضعيف، وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 13 ركعة. يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، وهذا نص في أن الركعتين الزائدتين غير ركعتين الصبح. منهم من يقول أنه يفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فكن مراد عائشة صلاة الليل التي هي الموصوف بهذه الصفات وما قبلها ركعتين خفيفتان. ومنهم من يقول أن الركعتين الزائدتين في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس والحديث الأخرى راتبة إيش؟ هي راتبة العشاء. على كل حال الأمر ليس فيه تحجير، من صلى 11 وأطالها ولا تسأل حسن أو ذاك المطلوب، لكن إن زاد وخفف وعمل بالأحاديث المطلقة صلاة الليل مثنى فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن مخرمة بن سليمان الأسدي الوالي عن كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاه مولى ابن عباس.